أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الختم والكتم أخوان، هو قال إنهم أخوان لجل يمكن تفسير الختم بالكتم، لأن في الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتما له وتغطية. الخاتم عندهم عند الأولين هو وجهه تراب أو مثل الصمغ، يهبه طرف المكتوب، يهبه في طرف المكتوب قرأ نجله يلبس، ما عاد يمكن فتح المكتوب. إذن ففيه كتم للمكتوب وتغطية له، ما عاد أحد داري وجهه، ما حد بيستر يفتح المكتوب، لأن من جوا الختم ما هو مثل الذي فيه اسم. هو قرأ في طرف المكتوب لجله يلبز، ما عاد يصبر يفتح المكتوب، لأن في الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتما له وتغطية لئلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه. والغشاوة الغطاء فعالة من غشاه إذا غطاه، فعالة يعني وزنها، وزن غشاوة. وهذا البناء لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة، هذا البناء يعني بناء فعالة يستعمل لما يشتمل على الشيء كالعصابة تشتمل على الرأس والعمامة. فإن قلت ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار، هو أشار إليها لجل الإشكال الذي بتوردها المجبرة على أهل العدل، أن المجبرة يقولون إن الله سبحانه ختم على القلوب وعلى الأسماع وحرمها من الفهم ثم عذبهم على ذنوبهم، والمؤلف يشتي تخلص منه. وكذلك قوله على أبصارهم قشاوة، أولا إن الإنسان ينتبه للآية إنها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا قوله على قلوبهم وعلى سمعهم معمول لختم، قوله على أبصارهم ما عاد معمول لختم، على أبصارهم خبر مقدم وقشاوة مبتدا مؤخر. لكن هذا الختم والغشاوة استغلها المجبرة استغلالا سيئا، واحتجوا به على أن الله أجبر العباد على الضلال والفساد، ولذا أورد في الأساس وفسر الختم بسلب النور الزايد على الكفاية. والمؤلف اشتي يتخلص منه لأنه عدلي المؤلف. قلت لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة، ما بالشيء على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، ويحتمل أن يكون من كلا نوعه وهما الاستعارة والتمثيل. في نوع المجاز، تمثيل عندي أنه يريد به ما كان بغير التشبيه، أو التمثيل الذي هو تشبيه صورة بصورة، الاستعارة ما كان علاقتها التشبيه، وما كان علاقتها غير التشبيه فهو ما هو استعارة. أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم، لأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده، وأسماعهم أي تجعل أسماعهم، لأنها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعافي استماعه كأنها قولك كأنها مستوثق منها خبر تجعل أن تجعل قلوبهم وأسماعهم كأنها مستوثق منها بالختم وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله المعروبة ودلائله المنصوبة كما تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين كأنما غطي عليها أبصارهم معطوف على قلوبهم يقول كأنما غطي عليها خبر أبصارهم كأنما غطي عليها وحجبت وحيل بينها وبين الإدراك قال أن تجعل قلوبهم لأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها ثم أنه استشعر المؤلف كأنه أقر للمجبرة لأن الله حرم قلوبهم من الاستفادة فقال من قبل إعرابهم يعني من قبلهم هم ما هو من قبل الله من قبل إعرابهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده يعني ما الفساد من عند الله حاشا إنما من عندهم وأسمعهم لأنها تمجه أي تمج الحق وتنبو النبو الارتفاع تنبو عنه تتجنبه تنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنها مستوثق منها بالختم وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله الاجتلاء هو التنظيف تروهم كما يسبروا مطبخ هبوا فيه مغسلة يسموها مجلة لأنها بنتزيل الوسخ قلوبهم لا تستوضح فالاجتلاء مثل الاستوضح لأنها لا تجتلي آيات الله المعروضة أي لا تستوضحها ودلائله المنصوبة كما تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين كأن ما معهم عيون بالكلية ولا أن عيونهم غطية لأن ذي معهم عيون وبيستضوا يروا آيات الله ويستوضحها كأنما غطي عليها وحجبت وحيل بينها وبين الإدراك هذا النوع الأول من المجاز الذي هو الاستعارة وأما التمثيل هو النوع الثاني فأن تمثل حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من أجلها بأشياء أي تمثل قلوبهم وأسماعهم بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطية وقد جعل بعض المازنيين الحبسة في اللسان والعي ختما عليه فقال ختم الإله على لسان عذافر ختما فليس على الكلام بقادر وإذا أراد النطق خلت لسانه لحما يحركه لصقر الناقر شاهد يقول ختم فإن قلت فلما أسند الختم إلى الله تعالى هذا رجع في الإشكال نفسه صرح به يعني قلت لكم هو من حين بدع هو يشتي يتخلص منه لكن ما يشتي يتخلص بأن يسب المجبرة ولا المشبهة إنما يتخلص بطريقة علمية لا يقهى بالعربية حيث أن في صدد القرآن والقرآن مبني على الإعجاز ومبني على البلاغة فالمؤلف تكلم حول الآية بما تقتضي علوم البلاغة ما هو يشتيها بدليل عقلي لأن في صدد التفسير ما هو في صدد المسائل العقلية يحكمها في صدد الآيات بيمشي معها ويعلق على الآيات بما يقتضي بلاغتها فإن قلت فلما أسند الختم إلى الله تعالى وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح والله يتعالى عن فعل القبيح علوا كبيرا لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه هذا الإيراد إسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق يعني أن الله منعه من قبول الحق والتوصل إليه بطرقه، فهو قبيح، والله تعالى عم فعل القبيح. ثم استدل على إن الله متعالي عن القبيح بدليل بيجوبها أصحابنا، لكن بيهبوا له ثلاث مقدمات، وما هب الله مقدمتين، هو أهمل واحدة، بيقولوا لغناه عن القبيح وعلمه بغناه، وإذا ما تذكر غناه عندهم قدوا مفروغ منه، استكفى عنها بقوله وعلمه بغنى، تضمنت الغنى لا في الثلاثين المسألة والعبد الثمين، قال إن الله غني عن القبيح وعالم بغناه وعالم بقبحه، ما هو الذي بيرجحه؟ وقد نص على تنزيه ذاته بقوله وما أنا بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إن الله لا يأمر بالفحشاء، ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل. قلت القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها، أي ما القصد إلى من هو الذي ختم، هو لأن في صدد الكفار وبيان صفاتهم، نعم في صفات الله من قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هو في صدد الكفار وبيان خصائصهم، فمن جملة خصائصهم أنهم لا يفهموا ولا يتعقلوا القرآن ولا يستفيدوا من الهدى الذي بدلها الله سبحانه. فإذن قال الله ختم الله وأسند الختم إليه، ولو ما هو في صدد نسبه إليه، قال وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل فلينبه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء الخلقي غير العربي، والأشياء الخلقية هو الله الذي خلقها. ألا ترى إلى قولهم فلان مجبول على كذا ومفطور عليه، يريدون أنه بليغ في الثبات عليه، كأن الله الذي فطره عليه، بل هو الله الذي خلقه. وكيف يتخيل ما خيل إليك، يعني أنك تتخيل أن الله ذي بيمنعهم من قبول الحق، وقد وردت الآية ناعية على الكفار شناعة صفتهم وسماجة حالهم، ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيم، إن الآية مسوقة في سبهم والشناعة عليهم، ما ممكن نهزنت إلى الله جريمتهم، وهو ذا بيشنع على الجريم في نفس الآية، ففي الآية تشنيع عليهم ما في الآية اعتذار لهم. ويجوز أن تضرب الجملة كما هي، وهي ختم الله على قلوبهم مثلاً، مثلا هو مفعول ثاني لتضرب، يعني يجوز أن تضرب الجملة مثلا، فقولهم سال به الوادي إذا هلك، وطارت به العنقاء إذا أطال الغيبة، وبيقولوا في خشمها لا تقعمت، وبيقولوا من قتلته يديه فلا بوافي عليه، اشتينها بأمثال من هذه مستخدمة في وقتنا، بيقولوا دي ما تنفع أهمها ما هي نافع لجدته، ومثل قائم بيقولوا اسلمني يا رمضان ولك عيدك، ما يشتم رمضان إذا معهم غرض، هذا هي التمثيل، تشبيه جملة بجملة، اسلمني يا رمضان وعيدك لك، وفي خشمها لا تقعمت كثير كثير، وكل معه من تيس مهدي ثمين، إذا به ناس قد الناس مشتركين في البلوى قدم جايوب ذيه المثل في بلادنا ما بجه عام، لكن أنا جيت بها لأجل يفهم واحد وإيش معنى تمثيل، تمثيل حالة بحالة، ما هو لفظة بلفظة، حالة كلية. والبصر خير من الشجاعة، وعاونوها بالقرب، ولا أحد يعلم حمدان الرب، هي مثل. وهذا قوله طارت به العنقاء، وأصل العنقاء بلا قضية واحدة، لكن يرجع ضرب بها المثل، قالوا إنها جاءت في زمان النبي، وهي العنقاء هذا طائر، طائر كبير، وما لا بيتسع له إلا جبل كبير، كان في الرس هذا الطائر، جاء أنه مرض وما أستر يمشي يدور له عيشة، لكن عنقه طويل بمده من الجبل لما ألقى الأراضي، أول ما لقي طفل سرته يمد راسه لما بين البيوت ورجع مره، المهم من أطراف كشع، شكوا على النبي منه وهو ادعى به ومات، لكن كان قد أصبح مثل من ضاع من الجهال، قالوا طارت بها العنقة، العنقة هذه كلته وطارت حينها طيري ورجع، دحين يقولوا عشان الهفلة، الهفلة هي الضبع، إذا جمعت واحد فقد ذلفته ما عاد يهدم يرحم. فالآية يريد المؤلف ختم الله على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم غشاوة، إنها مثل ضربها الله، كقولهم سال به الوادي إذا هلك وطارت به العنقاء إذا أطال الغيبة، وليس للوادي ولا للعنقاء عمل في هلاكه ولا في طول غيبته، وإنما هو تمثيل مثلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي، وفي طول غيبته بحال من طارت به العنقاء، بجد غيبه دائم ما بيرجع. فكذلك مثلت حال قلوبهم بما كانت عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب ختم الله عليها، نحن قلوب الأغتام، الأغتام هم الأغبياء الجور الذين لا يفهموا الخطاب، التي هي في خلوها عن الفطن كقلوب البهائم، أو بحال قلوب البهائم أنفسها، يعني شبهات قلوب الكفار بقلوب البهائم أو بقلوب الأغتام الذين يشبهون البهائم، أو بحال قلوب مقدر ختم الله عليها حتى لا تعي شيئا، يعني مفترض أن الله يختم عليها ولا حتى لا تعي شيئا ولا تفقه، وليس له عز وجل فعل في تجافيها عن الحق ونبوها عن قبوله، وهو متعال عن ذلك. المؤلف رجع إلى المسألة العقائدية، إن الله ما له أي فعل في إضلالهم، فإن الإضلال قبيح وحرمانهم من الفهم منعهم، هذا بناء على قبحه والمجبرة، وإن كان قبيح جوزوه على الله، لكن عبه قول ما حد بينتبه، قد يقول الإنسان ما هو قبيح متى ما عاد سابق، ما هو قبيح إلا إذا كلفهم وأعمى بصائره. أنا هو رأي عندي ما هو قبيح، إذا كان به إنسان كافر مجرم متسلط خذله الله وختم على قلبه ومنعه من الفهم مثل ما يموت، شو عقوبة له؟ ما هو قبيح إلا إذا ما بالسبب، أما إذا سببها من عنده فهو مجرم، لأن الله أمتن عليه بالعدل والفهم وما شكر الله، سحب الله النعمة. فيقولها كيف بيكلفه؟ قلنا ما التكليف يمكن ما عاد يكلفه بعد، ولا يعذبه على ما فعله في حال في الدنيا، لأنه يستهب، لأنه ذي سبب مثل السكران، ما هم بيكلف الحين السكران إذا جنى، ما هم بيكلفوه بجناياته، لأنه متعمد لإزالة عقله، وهذا تعمد الجريمة واستحق زوال فهمه، لكن ما هو قول أصحابنا، ما بل أنهم هم والمجبرة، المجبرة قالوا أنه وإن كان قبيح فإنه يجوز على الله بناء على قولهم بجواز القبائح، أصحابنا قالوا ما يجوز على الله، إحنا قرينا كما به أحد خبيث جار ما بنسلم شره إلا حين يتخبل، كما تخبل سلمنا لديه، هو ذي ختم الله على قلبه نصر ولا يبتل قيض له من يبتله مثل ما ذيه. ويجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله لله، يعني يجوا المجاز هنا يسموه مجاز الإسناد، يسموه البياني. ولذا كان المناسب أننا نقرأ كتاب في علم المعاني والبيان كما فعل الإمام يحيى بن حمزة مع الكشاف. الإمام يحيى بن حمزة لما قرأ والطلبة عنده في الكشاف ورجع أكثر في الكشاف من المعاني والبيان عزم يألف لهم كتاب الطراز في المعاني والبيان والبلاغة والإعجاز. وهذا يسمى الإسناد المجازي، هو نوع من البحث طويل، مثل أنبت الربيع البقل. إذا قال المسلم أنبت الربيع البقل، الربيع فاعل وأسند الإنبات إليه، مع أن الله الذي أنبت البقل، هو مجاز. وهذا المجاز ما هو معتاد، لأن المعتاد في المجاز يجه استخدام اللفظة الواحدة في معناها المجازي، وهذا ما هي لفظ مبلغ إسناد الفعل إلى الفاعل هو مجازي، والإسناد أمر معنوي هو غير المجاز اللفظي. المجاز اللفظي لفظة، مثل استعير الأسد للإنسان مجازا، أما هذا مبلغ إسناد هذا الفعل إلى هذا الفاعل بسبب ملابسه، واشتد البرد والبرد ما له فعل، قالوا هذا إذا قالها المسلم. أما إذا جاء ملحد وقال أنبت الربيع البقلة فهو حديدة، ولو ما هو صدق لأنه معتقد، ما هو معتقد أن الله الذي أنبت البقلة، فإذا هو مسلم فهو مجاز الإسناد. وهذا الإسناد من هذا الباب عند المؤلف لما كان محال أن يسند الختم إلى الله، أحسن نقول إن إسناده إلى الله مجاز، وهو لغيره حقيقة. تفسير هذا أن للفعل ملابسات شتى، فإسند الفعل إلى أحد الملابسات، الفعل له ملابسات لأنه يلابس الفاعل ويلابس الموضع الظرف الذي هو فيه، ظرف الزمان وظرف المكان والسبب والعلة كلها ملابسات للفعل، يسند الفعل إلى أي ملابس، فإن أسند إلى الفاعل فهو حقيقة، وإن أسند إلى ملابس آخر فهو مجاز. للفعل ملابسات شتى، يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له، فإسناده إلى الفاعل حقيقة، وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز المسمى استعارة، وذلك لمضاهاتها للفاعل في ملابسة الفعل، كما يضاهي الرجل الأسد في جرأته فيستعار له اسمه فيقال في المفعول به عيشة راضية، هي عيشة مرضية، وماء دافئ وهي مدفوق معنى، وفي عكسه سيل مفعم وهو مفعم، مفعم لأنه بيملأ الأشياء، وفي المصدر شعر شاعر، شاعر مسند إلى ضمير مستتر عائد على شاعر، وذيل ذائل، وفي الزمان نهاره صائم وليله قائم، وفي المكان طريق سائر ونهر جار، وأهل مكة يقولون صلى المقام معناها صلى في المقام، وفي المسبب بنى الأمير المدينة. إذن إسناده إلى الله الختمة من إسناد الفعل إلى سبب، وناقة طبوث وحلوب، وقال إذا ردع في القدر من يستعيرها، فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر، إلا أن الله سبحانه لما كان هو الذي أقدره ومكنه أسند إليه الختمة كما يسند الفعل إلى المسبب. ووجه رابع وهو أنهم لما كانوا على القطع والبت ممن لا يؤمن ولا تغني عنهم الآيات والنذر ولا تجدي عليهم الأوطاف المحصلة ولا المقربة إن أعطوها لم يبقى بعد استحكام العلم بأنه لا طريق إلى أن يؤمنوا طوعا واختيارا طريق يعني لم يبقى طريق طريق فاعل يبقى لم يبقى طريق إلى إيمانهم إلا الجسر والإلجاء وإذا لم يبقى طريق إلا أن يكسرهم الله ويلجئهم ثم لم يكسرهم ولم يلجئهم لئلا ينتقب الغرض في التكليف عبر عن ترك الجسر والإلجاء بالختم يعني ما به أي طريق لهداية إلا القوة والقوة ما هو ممكن استخدامها لأنها تنافي الحكمة سمي عدم إجبارهم على الهداية سمي بالختم فنسب إلى الله لأنه لم يجبرهم عبر عن ترك الجسر والإلجاء بالختم إشعارا بأنهم الذين ترى ما أمرهم في التصميم على الكفر والإصرار عليه إلى حد لا يتناهون عنه إلا بالكسر والإلجاء وهي الغاية القصوى في وصف لجاجهم في الغي استشرائهم في الضلال والبغي ووجه خامس وجه خامس في وجه إسناد الختم إلى الله كل هذه بينا اجعلها وجوه وهذا بيهتم بها المؤلف هنا وفي بادي القرآن ما عاد متعرض له يحيل على هذا إذا جاء ذكر ختم الله أو طبع الله ما عاد يلزم فيحيل لك على ذه فإذا ما حققه واحد هنا فيحرم إذا ما تأملها الإنسان هنا في مكانه فالمؤلف فيجي عند الآية الكريمة في باقي القرآن فيحيل على هذا البحث نطول فيها في وجه إسناد الختم إلى الله ووجه خامس وهو أن يكون حكاية لما كان الكفرة يقولونه تهكما بهم من قولهم تهكما يعني تهكم من الله ما تهكما ما هي علة قوله يقولونه هي أن يكون حكاية تهكما يعني الله سبحانه وتعالى حكى كلام الكفار متهكم بهم إما هو سابر ما الكفار يتحكموا بمن؟ بنفسهم لأن الكفار قالوا تهكما بهم من قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فالقرآن قال ختم الله أنتوا ذي قلتوا ونظيره في الحكاية والتهكم قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة يعني ما هم منفكين عن الشرك والكفر حتى تأتيهم البينة التي هي القيامة هو من كلامهم ما أخذ ما هم متخلصين من الكفر ولا هم راجعين فإن قلتها اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في حكم الختم وفي حكم التغشية قال إنه محتمل لجل اللفظ حينه على أنها على قلوبهم وعلى أسماعهم يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في حكم الختم وفي حكم التغشية يعني لأن بها التغشية وراه المبتدأ غشاوة والفعل قبله ختم فعلى أيهما يعول ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم والمؤلف مبلى استشكلها عنده أنها في وسط أنها بين وسط ثلاث بين وسط واحد من قبلها معمول لختمة وذي بعدها معمول لغشاوة خبر فهل الواسط ذا تابع للأول أو للثاني للأخير فعلى أيهما يعول قلت على دخولها في حكم الختم لقوله تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ولوقفهم وقفهم يعني القرى ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم قرأوا هكذا وأنا قرأتها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فإن قلت أي فائدة في تكرير جار في قوله على سمعهم قلت لو لم يكرر لكان انتظاما للقلوب والأسماع في تعدية واحدة كأنه قال ختم الله على قلوبهم وسمعهم. في تعدية واحدة يعني عد الفعل إليهما على سواء، واستغنى بحرف العطف بدل عن حرف الجر. وحين استجد للأسماع تعدية على حدة كان أدل على شدة الختم في الموضعين، حين يكرر حرف الجر هو أدل على شدة الختم في الموضعين، كأنه أعاد العامل نفسه، كأنه أعاد الختم. ووحد السمع في قول سمعهم، ما قال أسماعهم مثل ما جمع القلوب، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مفرد، والقلوب جمع، فيحتاج إلى وجه. كما وحد البطن في قوله كلوا في بعض بطنكم وتعفوا، ما قال في بعض بطونكم. ووحد السمع كما وحد البطن في قوله كلوا في بعض بطنكم وتعفوا، يفعلون ذلك إذا أمن اللبس، فإذا لم يؤمن كقولك فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوه، إذا لم يؤمن رفضوه. ولك أن تقول السمع مصدر في أصله، يعني في أصله، ولما الآن ما عاد مصدر، ذو اسم عين، ذو اسم للعيون والنظر، النظر بالعين، لكن في أصله سمعت جمعا، وإذا هو مصدر فجمع ما له وجه، ما له وجه جمع، لأن المصدر لا يحتاج إلى الجمع ولا إلى التثنية لدلالته على القليل والكثير كاسم الجنس. ولك أن تقول السمع مصدر في أصله والمصادر لا تجمع، فلمح الأصل الذي هو المصدر، يدل عليه جمع الأذن في قوله وفي آذاننا وقر، صار جمع الآذان والسمع ما جمع. وأن تقدر، قول أن تقدر هو معطوف على أن تقول، ولك أن تقول وأن تقدر، وأن تقدر مضافا محذوفا أي وعلى حواس سمعهم. وقرأ ابن أبي عبلة وعلى أسماعهم، هذا احتلت المشكلة، هو بيجيب ابن أبي عبلة يخلص منقذ ولو قراءته ضعيفة، لأنها بتعين المؤلف. فإن قلت هلا منع أبا عمرو والكسائي من إمالة أبصارهم ما فيه من حرف الاستعلاء وهو الصاد، يعني أمالها، أمال أبصارهم، أمال الألف إلى الياء، مع أن الصاد من حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء لا يجوز إمالة ما بجوارها من الحروف. قلت لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية، الراء مكسورة والكسر هنا رجح جانب الإمالة لما فيه من التكرير، كأن فيها كسرتين، وذلك أعون شيء على الإمالة، وأن يمال له ما لا يمال فضلا عن الذي يمال. والبصر نور العين، بالحين رجع يفسر قوله أبصاره، وهو ما يبصر به الرائي ويدرك المرئيات، كما أن البصيرة نور القلب وهو ما به يستبصر ويتأمل، وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. وقرئ غشاوة بالكسر كسر الغين والنصب للتاء، وغشاوة بالضم والرفع، وغشاوة بالفتح والنصب، وغشوة بالكسر والرفع، وغشوة بالفتح والرفع والنصب، وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع من العشاء، كما واحد بيتغالط الليل بيقولوا بيعشي إذا خرج الليل ما بيستضيء. والعذاب، فسر العذاب الذي في الآية لقوله تعالى ولهم عذاب عظيم، صاروا بيفسر الشيلو، ما هو بحاجة تفسير في العذاب، ما هو من الألفاظ الغريبة المحتاجة إلى بيان، لكن علشان يفسره ذا المرة في سائر القرآن ما عاد متعرض. والعذاب مثل النكال بناء ومعنى، لأنك تقول أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه كما تقول نكل عنه، ومنه العذب لأنه يجمع العطش ويردع، بخلاف الملح فإنه يزيده، ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخا لأنه ينقخ العطش أن يكسره، وفراتا لأنه يرفته على القلب ثم اتسع فيه، فسمي كل ألم فادح عذابا وإن لم يكن نكالا أي عقابا يرتدع به الجاني عن المعاودة. ثم فسر قول عظيم، والفرق بين العظيم والكبير أن العظيم نقيض الحقير والكبير نقيض الصغير. قد يكون الشيء عظيم وصغير، عظيم في معنى وصغير في حجمه، فكان العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير، ويستعملان في الجثث والأحداث جميعا. تقول رجل عظيم وكبير تريد جثته أو خضره يعني أهميته. ومعنى التنكير حين نكر قوله غشاوة وعذاب ما عرفها، هذه قضية بيانية، يعني أنه لا يجوز أن يكون في الكلام الفصيح والبليغ تنكير إلا الوجه، ولا تعريف إلا الوجه. لا يعرف الشيء عادة أن يصدفه مبلغ قدر فمنافر البلاغة والفصاحة. فالمؤلف يحتاج يبرز وجها وسرا للتعريف والتنكير في القرآن كله. ومعنى التنكير أن على أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس. فصلهم بيقولوا إن التنكير يستلزم الإبهام، فإذا قال قلت أنت رأيت رجلا، قالوا من هو؟ قلت أنت رجل، من جاي تفسح باسمه، تبهمه، لجل أن إذا أبهمته ضخمته جعلت له أهمية. والتنكير يستلزم الإبهام، وهو مقصود في الآية في قوله ولهم عذاب عظيم، المقصود الإبهام والتضخيم، ويدل عليه قوله عظيم. ومعنى التنكير أن على أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس، وهو غطاء التعامي عن آيات الله. ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله، اللهم أجرنا من عذابك ولا تبلنا بسخطك يا واسع المغفرة. إلهنا وإليكم.